الشرعي الاصطلاحي القاعدة أن الأحكام التي تنشأ أو التي ينشأ عن تقبيحها حرج على المكلف ومشقة في نفسه أو ماله، فالشريعة تحفظها، فالشريعة تخففها، بما يقع تحت قدرة المكلف دون عسر أو إحراج. أدلة القاعدة: أولا من الكتاب العزيز، واحد قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. اثنين، ثانيا قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. ثالثا: يريد الله ان يخفف عنكم. رابعا: وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، وما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. خامسا: ويضع عنهم جسرهم والأغلال التي كانت عليهم. سادسا: وما جعل عليكم في الدين من حرج. الصبر. وأما من السنة المطهرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر لا يشاك الدين أحد إلا غلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة، أخرجه أحمد. قول عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين شيئين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين. متفق عليه من حديث أبي هريرة. فقوله عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، رواه الحاكم من حديث ابن عباس وصححه وله طرق أخرى. طيب، نور الصدر، متى تكون المشقة ميسرة؟ تكون المشقة ميسرة ومسببة للترخيص بمقتضى القاعدة، عندما تتجاوز الحدود العادية والطاقة البشرية السوية، كما إذا كان العمل يؤدي الدوام عليه، إلى الانقطاع عنه أو عن بعضه، أو يؤدي إلى وقوع خلل في صاحبه، في نفسه أو ماله، كمشقة الخوف على النفوس والأطراف ومنافع الأعضاء فمشقتها هنا خارجة عن المعتاد وموجبة للتخفيف والترخيص قطعا، لأن حفظ النفوس والأطراف لإقامة مصالح الدين حول من تعريضها للفوات في عبادة أو عبادات ما لم يكن أو ما لم تكن العبادة يلازمها مثل ذلك غالبا، الجهاد في سبيل الله فإنه وإن كان فيه إزاق للنفس أو قطع لبعض الأعضاء فإنه يترتب عليه مصالح الدارين الدنيا لعامة الأمة وفي الآخرة الثواب العظيم عند الله عز وجل. نور السطر. وأما المشقة في الحدود العادية التي يستلزمها عادة أداء الواجبات والقيام بالمساعي التي تقتضيها الحياة الصالحة فلا مانع منها، بل لا يمكن انفكاك التكليفات المشروعة عنها. لأن كل واجب لا يخلو عن مشقة، كمشقة العمل واكتساب المعيشة والصلاة والصيام والحج في حال الصحة والقدرة. طيب والصبر. وقد حصر بعض الفقهاء أسباب التخفيف في سبعة أسباب رئيسة. هي أولا السفر، ورخصه تتعلق بقصد الصلاة، تأخير الصوم، والمسح أكثر من يوم وليلة، وترك الجمعة، والتنفل على الدابة، الثانية المرض، ورخصه كثيرة كالتيمم عند الخوف من استعمال الماء لزيادة المرض أو تأخير الشفاء. وكالقعود في صلاة الفرض والاضطجاع والإيماء وكثرة صلاة الجماعة مع حصول الفضيلة والفطر في رمضان للشيخ الفاني مع وجوب الفدية للشيخ الفاني كبير مع وجود الفدية وإباحة النظر للطبيب العورة والسرعتين عند الضرورة. الثالث الإكراه. ومن رخصه جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب بالإيمان. الرابع النسيان. ومن رخصه رفع الإثم بسببه. وعدم الفطر لو أكل أو شرب ناسيا. وعدم القضاء. الخامس الجهل. وهو أنواع. أولا الأول الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح. الجهل في موضع الاجتهاد الصحيح أو في موضع الشبهة. فهو يصلح عذرا كمن زنى بجارية ولده والده بجارية والده أو زوجته على ظن أنها تحل له ثانيا الجهل في دار الحرب من مسلم لم يهاجر فهو عذر. فلو شرب الخمر جاهلا بحرمتها لم يعاقب. ثالثا جهل الشفيع بحقه في المشروع وجهل الأمة بالإيه. وجهل البكر بنكاح الولي. السادس جهل من الجهل وهو الخامس. السادس العسر وعموم البلوى من أسباب التخفيف. العسر وعموم البلوى. كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها. ونجاسة المعذور. ونجاسة المعذور بين قوسين كالمستحارة ومن به سلس البول التي تصيب ثيابه. وطين السوق. ومس المصحف للصبيان للتعلم. السابع النقص. النقص وبسببه لم يكلف الصبي. ولا المجنون لنقص عقليهما وفوض أمر أموالهما للوالد أو للولي، وكذلك عدم تكليف النساء بكثير مما وجب على الرجال، لنفسهن مصرح او لا تنسوا. ها ها خلاص. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد. اما بعد، فقد تحدثنا في الدرس المضى عن قاعدة عن شيء من قاعدة مشقة تجلب التيسير، وذكرنا لهذه القاعدة أدلة من القرآن ومن السنة، فمن يذكر لنا بعض الأدلة من القرآن على هذه القاعدة؟ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ما جعل عليكم الدين من حرج، لا يفرض الله نفسا الا وسعها، يريد الله ان يخفف عنكم من السنه. هؤلاء عند أحبال أن أنواع رخصة له أولا. طيب مثل نور صديقات أنواع الرخص التي ورد في الشرع التي ورد التخفيف فيها من الشرع، قبل أن نتكلم عن أنواع الرخص نأخذ معنى الرخصة. معنى الرخصة في اللغة السهولة واللين واليسر والتوسع وفي الاصطلاح ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. هذا تعريف ما ثبت على خلاف الدليل الشرعي لمعارض راجح. هذا الثاني هي الأحكام التي تثبت مشروعيتها بناء على الأعذار مع قيام الدليل المحرم توسعا في الضيق. قسم الفقهاء وسطر قسم الفقهاء الرخص الشرعية إلى 7 أنواع. الأول أو واحد رخصة إسقاط، إسقاط العبادات عند وجود أعذارها، كإسقاط الصلاة عن الحائض، والنفس وعدم وجوب الحج، عمن لم يجد له طريقا وكان الغالب عدم السلامة. وعدم وجوب الحج على المرأة إذا لم تجد محرما، اثنين أو الثانية رخصة تنقيص، أي إنقاص العبادة لوجود العذر، كالقصر في السفر، ثالثا الثالثة رخصة الإبدال، إبدال عبادة عبادة، كإبدال الوضوء والغسل بالتيمم عند عدم وجود وعند عدم الماء، أو عدم القدرة على استعماله، وإبدال القيام في الصلاة فأصل طبعا، وإبدال القيام في الصلاة بالقعود أو الاضطجاع للمرض، وإبدال الركوع والسجود بالإيماء عند عدم الاستطاعة، وإبدال الصيام أصلح، وإبدال الصيام بالإطعام عند عدم القدرة عليه. رابعا أو الرابعة رخصة تقديم، كالجمع بعرفات، كالجمع بعرفات بين الظهر والعصر، وتقديم الزكاة على الحول بين قوسين أي تعجيلها، وزكاة الفطر في رمضان قبل يوم أو يومين من وقتها المشروع. خامسا رخصة تأخير، الجمع بالمزدلفة بين المغرب والعشاء. وتأخير صيام رمضان للمسافر والحائض والنفساء. وتأخير الصلاة عن وقتها في حق منشغل بإنقاذ غريق. أو العناية بمريض يخشى عليه. أو جريح تجرى له عملية. سادسا والسادس رخصة الضرار كأكل الميتة والخنزير عند المسغبة. وخشية الموت جوعا. سابعا رخصة تغيير كتغيير نظام الصلاة للخوف. عنوان جانبي: قاعد مندرج تحت قاعدة المشقة تجري. أولا قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، من قول الإمام الشافعي رحمه الله. ثانيا قاعدة: إذا اتسع الأمر ضاق، من أول السطر. هاتان القاعدتان متقابلتان، ومعناهما أنه إذا ظهرت مشقة في أمر فيرخص فيه ويوسع. فإذا زالت المشقة عاد الأمر إلى ما كان. شرح القاعدتين: أي أنه إذا حصلت ظروف عارضة للشخص ضرورية أو الجماعة إن يسوق بقسم يا أخوان، الأحوال استثنائية، أحوال استثنائية. أصبح معه الحكم الأصلي الحالات العادية محرجا للمكلفين ومرهقا لهم، حتى يجعلهم في ضيق من التطبيق، فإنه يخفف عنهم. ويوسع عليهم حتى يسهل ما دامت تلك الضرورة قائمة فإذا انفرجت الضرورة وزالت عاد الحكم إلى أصله، وهذا معنى إذا اتسع الضاق. أدلة والصدر أدلة هاتين القاعدتين، لهاتين القاعدتين أدلة كثيرة من الكتاب والسنة، نذكر منها أولا من الكتاب قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم، لا بد أخوان من كتابة الآية حتى يتبين لك وجه الدرع منها. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم، وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة، فإذا قضيتم الصلاة اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. انتهت الآية. في الآيتين الأوليين دليل، دليل القاعدة الأولى، حيث إن الله سبحانه خفف عن المؤمنين في حال الخوف، فأباح لهم قصر الصلاة، فأباح لهم قصر الصلاة وتغيير كيفية أدائها، وشرع لهم صلاة الخوف. وفي الآية الثالثة دليل القاعدة الثانية، حيث أمرهم سبحانه عند الاطمئنان وزوال حالة الخوف بإتمام الصلاة وأدائها على كيفيتها الأصلية. بقوله فإذا اطمأنتم فأقيموا الصلاة كما كنت تؤدونها قبل حالة الخوف. ويشبه هذه الآية أيضا، ويشبه هذه الآية قوله تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. واضح؟ يعني كما علمكم ايش؟ الصفة الأصلية التي الأولى التي علمكم الله إياها عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب من السنة الدليل الثاني من السنة منها ما أخرجه أبو داود عن عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة تقول دف ناس من أهل المدينة، دف ناس من أهل البادية، دف ناس من أهل البادية بين قوسين أي إلى المدينة، حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا الثلث وتصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياهم ويجملون منها الودك، ويستخلون منها الأسقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك، أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن إمساك لحوم الضحايا، نهيت عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم، فكلوا وتصدقوا وادخروا فقد نهى صلى الله عليه وسلم. بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إذا اجتمعت المكاتب، إذا اجتمعت مثل الإخوان، إذا اجتمعت المكاتب المحضة فإن أمكن دفعها درأنا وإن تعذر دفع الجميع برأنا الأفسد الأفسد. فإن تساوت فإنه حينئذ محل اجتهاد للعالم، ويعبر عنها بعض الفقهاء بارتكاب أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. أمثلة القاعدة: إذا اضطر الإنسان إلى أكل ميتة أو هلاكه وجب عليه أكل الميتة. قال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى قارئ فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه. وها هنا مفسدتان، إحداهما أكبر من الأخرى. مفسدة موته أو مفسدة أكله لهذه الميتة التي حرمها الله عز وجل مع ما فيها من الضرر. نرتكب المفسدة الأخرى لدفع المفسدة الأعظم والأكبر، مثال آخر. إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله، لأن حرمة مال الغير أخف من حرمة النفس. مثال يعني إذا نشوف شرائطنا، لو أن مسلما يخشى من هلاك من جوع وفي صحراء ورأى كافرا، هل يجوز له قتله ومن ثم أكله؟ يعني مسلم يقول خلاص هذا هلاك عندي هلاك الرأي. يأكله. كيف؟ لا انظروا ينبطح ان يقول لك الكاتب هل هو حربي او ذمي او مستأمن، فان كان ذميا او مستأمنا فلا يجوز يرسل عنه قطع معاهدا لم يحوى احد الجنة، ويصبر المسلم هذا. وان كان حربيا فمسألة اجتهاد، مسألة فيها ايش؟ فيها اجتهاد، لانه لا حرمة له، والمسلم هذا لا يحرم له. طيب غير ما خلص، يجوز التداول بالنجاسات إذا لم يجد طاهرا يقوم مقامها. لأن مصلحك العافية والسلامة. أكمل من مصلحة اجتناب النجاة. حديثنا أن الله لما جزاء شفاءكم فيما حرم عليكم. طيب وش اللي حرم علينا منه؟ المثال النجاسات يعني حتى نتصور مثلا غير مثلا العذرة والبول. الخمر فيها نص ما يحتاج هذا الخمر ليست نجسة خمر طاهرة. شو ليه صحيح يمكن أن يتصور والزيت يعني الذي يكون أصله من ماذا؟ من ميتة. دهن يكون أصله من ميتة. إيه نص هذا بعد غير ها اي بس الدم باقي نص هذا صحيح ما فيش في نص. يعني يا اخوان مثال اخذ مثال على القول بأن كلما أسكر وغطى العقل إنه نجس فإن العلماء أجازوا التداوي بالبنج لشدة الحاجة إليه واضح المثال يا أخوان في المثال هذا واضح واضح ما أحد منا يقول ما يجوز علاج البنج ولا يقول ما يجوز إذا لا قدر الله شيء فما في بنج واضح نعم إيه هو التقدير إيش إيه بس يدخلون بس عشان مادة المادة من ايش تغطي العقل هي بعض على العلم يقول ما كل ما غطى العقل هو ايش فهو مسكر فإذا ما هو نجس هم بعض ما يدين مشكلة نشوف لكم مثال آخر مثال آخر لو أن كفارا تكرسوا بمسلمين كيف يعني والله في المقدمة أسرع المسلمين حقوهم وكان لابد من رمي هؤلاء الكفار جاز ذلك مع وجود قتل الكفار بالرمي وتجنب قتل المسلم ينهون نفسه بثان نفسه بثان ترك قتال هؤلاء الكفار وهي عظيمة ومسألة إيش؟ قتل هؤلاء المسلمين الذين كرسلوا الكفار، وهذه أقل من المسألة الكبرى، فارتكبنا المسألة الأقل لدفع المسألة الأكبر. مثال آخر، في هذا المقابل الدية يقضوا عليه، ما احنا بقى نخير ثبت في بعض الحديث أن المسلمين كانوا يبيتون لقتال الكافرين، ومع الحديث قد يحصل قتل للمرأة وللشيخ وللصغير، وهذه مفسدة نهى عنها الشارع، ومع ذلك جاز التبييت مع عدم قصد الشيخ، مع عدم قصد قتل الشيخ والمرأة والصغير، طبعا إذا لم يشتركوا القتال، وأما يشتركوا فإنهم يضطرون. لا أنا ما أتكلم، إذا كان عدد كبير ما يحتاج، صغير ما يصير عدد كبير، يعني يأخذهم خماسير ويحطونهم في، طبعا هذا لا نأخذ بعض المفاسد، يعني بعض الأمثلة الحية من تعارض المفاسد، أمثلة الحية من تعارض بعض المفاسد. مثال آخر، لو أن رجلا يملك سيارة وليست عنده رصة فرارا من الصورة، ويترتب على ذلك إدخاله في السجن وتغريمه مالا مع أنها مما تعم به البلواء، حينئذ جوز أهل العلم التصوير في مثل هذه الحالة مع الكوع الشديد في هذا الفعل، ومن ذلك أيضا مثال آخر من السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس في قصة الأعرابي الذي دخل المسجد ودار في طائفته وفي ناحية من نواحيه فذكر الناس فنعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هنا مسئلتان، الأولى مسئلة الأولى في المسجد، والمسألة المعارضة لها تشمل أمور. أولا انقطاع بول هذا الرجل ربما ضره ذلك. ثانيا ربما استمر في البول فلوث مكانا آخر في المسجد أثناء خروجه، ثالثا ربما كان حديث عهد بالإسلام فارتد عنه، بسبب هذه القسوة هذا، مع أن مسألة البول قد حصلت ولذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بارتكاب أدنى النفذتين لدفع أعلاهما. مثال آخر، روى البخاري معلقا أن عمرو بن العاص رضي الله عنه في معركة ذات السلاسل صلى بأصحابه وهو جنوب بعد أن تيمم، وكان الجو باردا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت لأصحابك وأنت جنب؟ فقال ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وكان الجو باردا فخشيت إن اغتسلت هلكت. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم فها هنا مسألتان، مسألة تركه الاغتسال بالماء، ومسألة موته ارتكب رضي الله عنه المفسدة الأقل لدفع المفسدة الأكثر أو الأعظم. ايش تداوي السحر هذا كفر بالله ولا يجوز. في نص صريح ان اتى كاهنا فساله فصدقه فقد روايه لم تقبل له صلاه 40 يوما وفي روايه كفر بما انزل على محمد نفس الشيء. لا نقض السحر وحله ولا ابتداءه كله حرام ولا يجوز. وين المنظومة؟ ثم قال الشيخ ومن قواعد الشريعة في التيسير في كل أمر نابه تعسير في كل أمر نابه تعسير كم ساعة؟ نص ما جاءنا يا قاعدة هذه قاعدة طويلة حتى التبريع للدرس القادم إن شاء الله. الرحمن الرحيم. هنا الأخ يقول سؤال من الشيخ الإجابة عليه. أولا بالنسبة للمصالح الفاسد هناك أمثلة في واقع المجالة الدعوية تحتاج إلى أن نعرف الضابط في مسائل المصالح الفاسد حيث يستعمل كثير من الوسائل لحجة مصلحة الدعوة مثل اللعب بالكرة والتمثيل والأناشيد والتلفاز وغيرها كثير مع العلم بأنهم يحتجون بأن فيها مصلحة وبرء لكثير من فاسد فنرجو توضيح القول في هذه المسألة. أولا يا أخوان ينبغي أن نفرق في وسائل الدعوة بين الأمور المباحة والأمور المحرمة والأمور المكروهة. فإن كانت الوسيلة مباحة فإن الشارع يأمر بها ويحث عليها كما تقدم ذكره من الوسائل المحدثة في هذا العصر وسائل النقل وسائل الاتصال هذه كلها إذا استخدم الإنسان في الدعوة إلى الله فإنه يثاب ويؤجر. هناك وسائل هي أشبه ما تكون بالبدع والمحدثات لأن صاحبها غالبا يعتقد أنه يتبين لله عز وجل بمثل هذه الوسيلة. ومن ذلك التمثيل فالتمثيل بدعة وبدعة منكرة في الدعوة إلى الله لأن التمثيل يعني تحريمه وارد من يعني وجوه كثيرة أقلنا بهذه الوجوه أنه من حج الكفار وهم الذين علموا المسلمين التمثيل والمسرحيات والمسلسلات وغير ذلك. هذا إلى إضافة لما فيه من المفاسد الأخرى كالكذب وغير ذلك المقصود. وعلماء الإسلام علماء السنة الجماعة في هذا العصر الشيخ ناصر العلباني والشيخ عبد العزيز بن باز
غيرهما من أهل العلم أفتوا بتحريم التمثيل، وبعد ذلك لا يمكن أن يقارن التمثيل وسيلة من وسائل الدعوة. وأما الأناشيد ففي الحقيقة يعني الأصل في النشيد أنه مباح. أي نشيد؟ المراد بالنشيد الذي ينشده الإنسان في الغزو، والنشيد الذي ينشده الحجيج، لكن هذا النشيد المباح الذي كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديهم وليس من طريقة النبي صلى الله عليه وسلم المداومة عليه، وإنما في فرصة أو في مناسبة من المناسبات يحصل هذا الحدو أو يحصل هذا الغناء المباح. وأما وضع النشيد في هذا الزمن وفي هذا العصر فإنه في الحقيقة صار أشبه ما يكون بسماع الأغاني، صاروا يتلذذون بسماع الأناشيد، ربما صرف النشيد أكثرهم عن قراءة كتاب الله وطلب العلم الشرعي، بل سمعنا أن بعضهم لا ينام إلا عن النشيد. لا شك أن هذا منكر، النشيد لا نستطيع أن نقول إنه محرم، بل فيه تفصيل. إذا كان كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في أوقات ومناسبات غير مستديمة هذا لا بأس به ولا ينكر على صاحبه، طبعا مع خلوه من المنكرات، خلوه من ألحان الغنى والضرب وآلات العز، أو مثلا يكون صاحب النشيد صاحب صوت حسن بحيث يكون يعني شبيه بالمرأة، هذا كله منكر ولا يجوز. وأما التلفاز فمن هذا العاقل الذي يرى أن التلفاز فيه مصلحة، لا شك أن كل عاقل عالم أو عاقل جاهل لا يمكن هذا، يعلم أن التلفزيون مفاسده أعظم بكثير من مصالحه. وإذا كان الأمر كذلك فإنه أول ينبغي على أهل العلم، الواجب عليهم أن يبينوا للناس أن هذا منكر وأنه حرام وأنه لا يجوز للمسلم أن يضعه في بيته. فإذا بينوا هذا العلم للناس بيانا شافيا فحينئذ لو أن أحدهم خرج في التلفزيون التعليم مثلا أو لغير ذات من أمور مع حرص واحترام العلم، وأما أنه يخرج هذا العالم الشيخ التلفزيون ثم بعد ذلك يأتون بعده بمسلسل أو بأغنية أو بموسيقى، فهذا من حقه يعني الاستهانة بالدين، هذا من الاستهانة والتلاعب بدين الله عز وجل. إذا كان أمر كذلك فينبغي لأهل العلم أن يترفعوا وأن يرفعوا كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا العبث وهذا التلاعب وهذا التهاون والاستهانة بدين الله عز وجل. وهذا هو الواقع، هذا هو الواقع. وربما أيضا أدى خروج بعض أهل العلم التلفزيون إلى مفاسد، وهي يعتذر بها من استمع مشاهدة منكرات التلفزيون، يقول يخرج التلفزيون فلان من الناس وفلان من الناس فيضع هذا. المقصود يعني أنه لا يمكن أن يقال إن مصلحة التلفزيون أو المفاسد التي في التلفزيون تغتفر لأجل المصالح التي تنتج عن خروج التلفزيون، هذا ليس صحيح، بل لا مقارنة ولا نسبة لتلك المصالح بجانب تلك المفاسد التي في التلفزيون، خصوصا أن متى تطورت الآن بالنسبة القضية قضية الآن تلفزيون هذه البلاد، لا مثلا الآن فيه يخرجون محطات الدول الأخرى، ربما كانت محطة دولة كافرة وأقول عاد من الأستاذ العقيدة والأستاذ الأخلاق والأستاذ في جميع نواحي الحياة. فلا ينبغي لعالم وغير مسلم أن يتجرع على مثل هذا القول، بل ينبغي له أن يخجل وأن يستحي وأن يلزم الصمت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا فليقل خيرا أو ليصمت. وهكذا استعمال كثير من الناس هداهم الله التصوير في المحاضرات أو في الدروس، يعني أنا أثر يعني حقيقة ثانية من فائدة من هذا التصوير؟ المقصود من هذا التصوير هل يرى النساء هذا الرجل في هذا الفيديو؟ هل نحن بحاجة إلى نضع إلى وجه فلان أو فلانتان؟ نحن بحاجة لذلك، مدام الشريط قائم بذلك فالشريط كافي، إلا أن يكون هذا من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتبعونا سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخل جحر ضب ودخل زمور. ولا ينبغي ولا يمكن أن يعز الإسلام وأن يحصل له التمكين والعلو في الأرض بالطرق التي وضعها الكفار، هذا مستحيل ولا يمكن هذا. المقصود ينبغي لنا أن نلزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأن نعض عليها بالنواجذ وأن نحذر ونحذر من محدثات الأمور. اللعب يا أخوان عموما يعني اللعب بالكرة وغيرها يختلف بالنسبة لاختلاف سن الإنسان. الصغير غالبا يحتاج إلى اللعب ويحتاج إلى التوفيق، فهذا من الطبيعة التي خلقها الله عز وجل عليه من غريزته أنه يحب اللعب. فإذا تنمو كذلك فإن اللعب بالنسبة للصغار من في سن التمييز أو رفعه بقليل هذا لا بأس به بالكرة أو بغيرها. ولكن أيضا ينبغي لولي أمر هذا الصبي أن يحافظ على هذا الولد بحيث لا يشغله دائما بالكرة. وعموما عامة الملاهي اليوم الملاهي تدرى جدا نسأل الله السلامة والعافية. وأما الكبار فإن لعبهم بالكرة منكر ولا يجوز وهو باطل، وخصوصا إذا اقترن ببعض المفاسد. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل له فهو باطل، كل له فهو باطل إلا ثلاث. وعد الثلاث فقال: رمي الرجل بقوسه وملاعبته لفرسه ومداعبته لأهله، هذه الثلاث حق وما سواها فهو باطل. وقوله باطل لا يدل على أنه حرام، لا، قوله باطل يدل على أنه لا ينفع صاحبه في الآخرة، لكن قد يصل به إلى درجة التحريم. ومع الأسف يعني الشديد أن من الناس من ينكر على بعض طلبة العلم اشتغالهم بالعلم واشتغالهم بتخريج الأحاديث وبفتح هذه الأحاديث وهو يقضي وقته في لعب الكرة، هذا من عدم الإنصاف. وإلا لو أنصف غيره لما عاب عليه اشتغالهم بالعلم الشرعي. فالواجب عليه أن يعيب على أهل الفساد اشتغالهم بالفساد. ماذا تريد يا أخي من الشاب؟ أنا أسأل عن سؤال: ماذا تريد من الشاب حينما يفتح الله عليه ويشتغل بالعلم الشرعي ويحبب الله عز وجل العلم؟ حب أنه ترك العلم وطلب العلم، بماذا تريد أن يشتغل؟ لا 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 يبقى إلا القيل والقال، لا يبقى شغله إلا بماذا؟ إلا بالقيل والقال. وإلا فحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة صحابته الذين عاشوا معه كلها طلب العلم. لا تسمع مجلسا من مجالس رسول الله فيه حديث في الدنيا كله ما هو مدون في الصحيحين وفي غيرهما من كتب السنة. وبعض الناس يقول لنا: أنتم الله يا أخي تريد من الناس كلهم أن يصيروا علماء، وهذا لا يمكن. وهذا باطل، هذا الكلام باطل جدا، ونحن نقول صحيح هذا لا يمكن. ثم يقول لك يا أخي لم يكن الصحابة كانوا يعني آلاف كثيرون، ومع ذلك لم يكن فيهم من المفسدين إلا 100 فقط. ونسأل هذا الرجل سؤاله ونقول الصحابة ألم يكونوا يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول بلى. ونقول ألم يكونوا يسمعون قول النبي صلى الله عليه وسلم ويشاهدون فعله؟ فيقول بلى. نقول نريد منك هذا القدر فقط، نريد منك هذا القدر، لا نريد منك أن تكون كالمسعود في الفقه والاستنباط والتبحر، لا نريد منك هذا القدر. والصحابة بهذا المعنى كلهم علماء، الصحابة بهذا المعنى وهو مشاهد فعل الرسول وسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من خلال جلوسهم معه، هذا هو العلم، هذا الذي يريدهم، يريد أن يلزم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يمكن هذا الآن، الرسول غير موجود، ميت عليه الصلاة والسلام، لم يقرأ إلا ما لا، لم يقرأ إلا قراءة حد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع الأسف أن منهم من يقضي ساعتين أو 3 ساعات في قراءة 20 جلد يمكن، وعشرين أو 10 مجلات، وذهبت عليه الليالي والأيام والسنون، وكان عمره فرطا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك يعيب على الناس اشتغالهم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها ربما مبلغ أو عام سامع. فأخي هذا هو دستورنا، وهذا هو كتاب ربنا وسنة نبينا، فأتريد أن نذهب فيها؟ إذا ذهبنا في كتاب السنة ماذا نعمل؟ أتريد أن نشتغل بقول فلان وعلام من الناس؟ أتريد أن نشتغل بالكتاب الفلاني وبالرسالة الفلانية؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في العلماء، العلماء ما هو بعد على الجعجعة أهواء، يقول كلام العلماء فيه الغث والسمين، وما كان فيه من غث هو أكثر من السمين، وما كان فيه من سمين فهو في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به كتاب الله وسنتي لن تضلوا بعدي أبدا. فمن أراد النجاة لنفسه فعليه أن يلازم التفقه في كتاب الله وسنة رسوله، فإن لم يستطع على ذلك فعليه أن يكون معظما لأمر الكتاب ولأمر السنة من الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن يكون محبا لمن اشتغل بالعلم الشرعي، وأن يكون حواه مع أولئك الذين يحيون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدافعون عنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أحمل هذا العلم من كل خلف عدوله أن يكون عنه تعريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وقال عليه الصلاة والسلام فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي، أي وصية رسول الله، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عظموا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. وغالب ما هو حاصل عند كثير من الجماعات والطوائف الإسلامية هو داخل يقول النبي صلى الله عليه وسلم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم واضح، علم وعمل وتواصل بالحق وصبر على ذلك كله. لا نحتاج إلى أن نتحزب أو أن نكون جماعات أو أن نكون طوائف ونوالي هذا المسلم ونعادي هذا المسلم، لا نحتاج، نحتاج فقط إلى ماذا؟ إلى أن نتواصى بالحق، إلى أن يوصي بعضنا بعضا بالحق، الدين الدين النصيحة، وأن نصبر على ذلك، نصبر على ذلك كله. المؤلف رحمه الله ومن قواعد الشريعة التيسير كثر أمثلة. طيب، في كل أمر نابه تعسيره أو تعسيره. طيب، ما هي القاعدة في اللغة؟ المشقة باللغة التعب، المشقة في اللغة التعب من قولك شق علي، شق علي الشيء يشق شقا ومشقة. إذا أتعبك، ومنه قوله تعالى لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، قلنا عن المشقة الجهد والعناء نور الصبر، والتفسير في اللغة السهولة والليونة يقال يسر الأمر إذا سهل ولانا ومنه الحديث الصحيح البخاري إن الدين يسر أي سهل سمح قليل التشدد، واليسر ضد العسر. والمعنى اللغوي الإجمالي على ذلك أن الصعوبة